أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فقه عبارة العدة للشيخ رضوان الله تعالى عليه، وتقدمت ست من الإشارات. الإشارة السابعة: ما هو ظاهر قوله رحمه الله: الذين عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ والتي تقدم أن ظاهرها أنها دعوة حسية للشيخ رضوان الله تعالى عليه، فهل المراد منه خصوص من يروون أو يرسلون عنه بلا واسطة على الطبقة الأولى الواقعة بعدهم في السنة، أو الأعم ممن يروون ويرسلون عنه بالواسطة أو بغير واسطة ويتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فيشمل كلام الوسائط. الجواب طبعا من نفس العبارة الآن، من استعين لا بما ذكر ما في بحث أصحاب الإجماع ولا بغيره، أن كلا الاحتمالين وارد في المقام، والقدر المتيقن هو من كان بلا واسطة، من نفس العبارة، لأن الذي يروي عنه ابن أبي عمير كما يمكن أن يراد منه من يروي عنه ولو بالوسائط بينه وبين المعصوم، يمكن أن يكون المراد من يروي عنه بلا واسطة، وهو ما بنى عليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وجملة من المحققين الذين بنوا على استفادة هذا التوثيق العام لمن يروي عنه ابن أبي عمير وأخويه. وقد يذكر في المقام مؤيد لإثبات أن المراد الأعم من الواسطة الأولى وغيرها، وذلك بأن يقال في المسانيد لا يمكن أن نثبت أحد الاحتمالين، ما عندنا دليل على أن المراد هو أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة في تمام الوسائط، لكن في المراسيل قد يقال يوجد شيء من هذا القبيل، وهو أن المراسيل طارة يرسلها صاحبها بواسطة واحدة بينه وبين الإمام عليه السلام، وأخرى يرسلها والحال أن الواسطة بينه وبين الإمام أكثر من واحد، طولا مو عرضا عن غير واحد، لا يعني سلسلة السند التي توصله إلى الإمام المحذوف شخصان مثلا أو ثلاثة مو واحد فقط. وحينئذ يقال بأن في مراسيل ابن أبي عمير كلا النحوين يوجد مراسيل يرسلها عن إمام عادة لا يوجد بينه وبينه إلا واسطة واحدة، كما لو أرسل عن أصحاب الإمام الكاظم عن الإمام الكاظم عليه السلام، فإنه عادة لا يروي عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام بأكثر من، بل هو يروي بلا واسطة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك بالنسبة للإمام الصادق. لكن إذا أراد أن يروي عن أصحاب الإمام الباقر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا شك ولا ريب في أنه لا يروي عادة، خصوصا بالنسبة للشبان من أصحاب، بالنسبة للكبار من أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام كالطبقة الأولى من طبقات أصحاب الإجماع، لا شك ولا ريب إذا روى عن الباقر عليه السلام سيتوسط عادة بينه وبين الإمام الباقر ماذا؟ شخصان على الأقل، واسطتان. وحينئذ فلا شك ولا ريب في أنه يقال في مراسيل ابن أبي عمير ما هو مرسل عن الإمام الكاظم والإمام الصادق، وفيها ما هو مرسل عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث قيل بأن مراسيله حجة مطلقا، بل قال الشيخ لا تقدم عليها المسانيد لأن الطائفة جعلت مراسيله حجة لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فظاهر كلامه أو إطلاق كلامه على الأقل أنه يريد كل مراسيل ابن أبي عمير ما كان المحذوف فيها واسطة واحدة أو أكثر من واسطة. وهذا يعني أنه عندما كانت مسندة قبل أن تضيع كتبه كانت مسندة بالأشخاص الموثقين، فهو لا يسند ولا يرسل إلا عن ثقة في من يقع بينه وبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا في خصوص الطبقة الأولى. هذا ما قد يقال. إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة يمكن أن يتأمل فيه لقلة مراسيل ابن أبي عمير التي أرسلها، ونجزم بأن المحذوف فيها أكثر من واسطة، لأن كل مراسيل ابن أبي عمير لا تتجاوز الإمام الباقر عليه السلام كما ذكر، وغالبها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعضها عن الإمام الكاظم. إذا كان الأمر هكذا فيقال بأن ابن أبي عمير كما يمكن أن يروي مرسلا عن الإمام الباقر والصادق والمحذوف أكثر من واسطة، يمكن أيضا أن يكون المحذوف هو واسطة واحدة حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الباقر، لأن المشاهير من أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام هم بأنفسهم قد أدركوا الإمام الصادق، وكما كانوا من أصحاب الباقر صاروا من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والغالب هي الرواية عن هؤلاء المشاهير كما لاحظنا في مسنداته. في مسنداته وجدنا أن الغالب هو روايته عن هؤلاء، فإذا أرسلاه فلا نكاد نجزم بالاستقراء إلا في مواقف قليلة ونادرة جدا أن المرسل عنه أكثر من واسطة، خصوصا فيما لو ذكر من بعده وأرسل بالنسبة للثاني، كما لو صرح باسم من يروي عنه وأرسل بالنسبة لمن بعده، كما لو قال ابن أبي عمير عن زرارة عن بعضهم عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، هو أسلوب قليل جدا قليل ونادر. وحيث إنه قليل ونادر لا نكاد نحرز أن النظر في عبارته رضوان الله تعالى عليه إلى مثل هذا المصداق النادر. فلو بقينا وخلينا نحن وعبارة الشيخ فنقول بأن المحتمل هو النظر إلى من يروي ويرسل عنه مع واسطة واحدة أو أكثر، ولكن حيث لا معين لأحدهما فلا يجوز أن التمسك بأكثر من القدر المتيقن، وهو وثاقة من يروي عنه الثلاثة بلا واسطة، وحجية مرسلهم يعني المدعى فنقبل الحجية بالبحث آخر الذي لا يكون المحذوف فيه أكثر من واسطة فيما بينه وبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي الإشارة السابعة. الإشارة الثامنة، تقدمت الإشارة إلى أن الشيخ لم يقصر نقله دعوى عدم الرواية عن غير الثقات بالثلاثة، بل صرح بأن المعروفين في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هم الثلاثة مسمون، ها، وغيرهم من الثقات الذين من نفس العبارة لا أعرفهم، من داخل العبارة لا يمكن معرفتها، لأنهم قال ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان وغيرهم من الثقات الذين عرفوا، طبعا بين قوسين في الطائفة لأن الكلام عن الطائفة كان في صدق الكلام، عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذن فهناك ثقات غير هؤلاء الثلاثة معروفون بأنهم كانوا مثل الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لو خلينا والعبارة نقول لا يمكن من نفس العبارة تحديد من هم هؤلاء الغير، لا يمكن من نفس العبارة أن نثبت من هم هؤلاء الغير، إنما الكلام كل الكلام أنه هل توجد قرائن خارجية يمكننا من خلالها أن نثبت أن جماعة خاصة مع هؤلاء الثلاثة كانوا معروفين بهذه القضية وبهذا الديدن يرحمكم الله أم لا؟ وقد جزم في مقام الجواب على هذا السؤال المحدث النوري والمحققان العلمان السيدان الخوئي والفاني رضوان الله تعالى عليهم، أما السيد الخوئي ففي مقدمة المعجم، وأما السيد الفاني ففي بحوثه في فقه الرجال، وقد كان من الأعلام في عصرنا الحاضر، بأن المراد بهم بقية أصحاب الإجماع. لماذا؟ واضح لماذا يقولون هذا، لأنه لا نعرف جماعة معروفين بخصوصية وميزة في الطائفة غير بقية أصحاب الإجماع، خصوصا وأن الثلاثة هم جزء من أصحاب الإجماع وهم نصف الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة ستة، ثلاثة منها هم هؤلاء الثلاثة من أصحاب الإجماع. قد يقول قائل، وكنا نقول هذا سابقا في الدورة الرجالية السابقة، كنا مصر على هذا، لأن هذا صاه أنه حدث وظن من السيدين والمحدث النوري رضوان الله تعالى عليهم، إذ لعل النظر إلى أناس آخرين كانوا معروفين بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، مثل ما يدعى بالنسبة لمحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وسيأتي بحثه بعد الثلاثة إن شاء الله، وأحمد بن محمد بن عيسى من أنه كان يطرد الضعفاء فكيف هو يروي عن الضعفاء، ومثل ما يقال أيضا بالنسبة لعلي بن الحسن الطاطري من أن له كتب في الفقه رواها، ومثل ما يقال أيضا بالنسبة لجعفر بن بشير البجلي، وربما أشخاص آخرين أيضا زعم وادعي، وقد يكون البعض ادعى هذا أيضا لبني فضال، بأنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا ينقلون إلا معتمدين بحسب تعبير البعض. فكما يحتمل أصحاب الإجماع أن يكونوا هم المنظور إليهم بقول الشيخ وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون، يحتمل أن يكون النظر إلى هؤلاء، وإذا دار الأمر بينهما ولم يكن هناك معين، ومجرد أن الثلاثة من أصحاب الإجماع وحده لا يعين، ما لم نثبت هناك أن الإجماع المراد منه عدم الرواية عن غير الثقات كما أثبتنا، وهم لم يثبتوا خب المحققون هذا، لا السيد الخوي ولا غيره أثبتوا هذا من الذين ادعوا الوحدة حينئذ، إلا المحدث النوري فقط. المحدث النوري ليش أصر على هذا المقدار؟ لكن بتغييره مصطلح الصحة الذي لم نوافق عليه في محله. حينئذ فكما يحتمل أولئك يحتملوا هؤلاء، وإذا احتمل الأمران ولم يكن هناك محدد لهما فالغير لا نستفيد منه شيئا، لأنه يصير مردد بين المتباينين، مو بين أقل وأكثر حتى يتمسك بالقدر المتيقن، مردد بين بقية أصحاب الإجماع من جهة، وبين أحمد بن محمد بن عيسى، جعفر بن بشير، علي بن الحسن الطاطي وهؤلاء من جهة أخرى. وحينئذ لا نستطيع أن نقول إن المراد هؤلاء حتى نثبت لهم هذه المزية، ولا أولئك حتى نثبت لهم تلك المزية من نفس العبارة. حينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا الإشكال أيها الإخوة الذي كنا نذكره مرارا وتكرارا ليس بالصحيح، واستروا في هذا أننا لا نجد للحديث عن هؤلاء الجماعة، لا نجد حديثا عن أن أحمد بن محمد بن عيسى أو جعفر بن بشير أو محمد بن إسماعيل أو هؤلاء لم يكونوا يرون إلا عن ثقة. وين لا نجد؟ لا نجد عند المتقدمين، إنما نشأ هذا البحث عند المتأخرين، بل متأخر المتأخرين أيضا، ومن قارب العصر، حيث زعموا هؤلاء البعض أن هؤلاء يمكن تجميع قرائن وأدلة على أنهم لا يرون إلا مثلا محمد بن عيسى طرد فلان من قوم لأنه أكثر عن ضعيف، أحمد محمد بن خالد البرق طعن في فلان لأنه روى مخلطا، طعن في فلان لأنه لا يبالي عمن أخذ. سيأتي إن شاء الله الحديث مفصل وسأجمع كل مواقفه إن شاء الله تعالى في محله. ولكننا لا نجد لهذا البحث ونظائره أي أثر لدى المتقدمين حتى يعد هؤلاء مجموعة مشخصة معروفة بأنها لا تروي إلا عن ثقة، مثل ابن أبي عمير ومثل صفوان ومثل البزنطي. فصار هذا دافعا لنا لطريقة تسمى طريقة السبر والتقسيم، وهي أن نلحظ الأجلاء في عصر ابن أبي عمير وبعض من جاء بعده من أصحاب الأئمة أو قبله، لنرى أنه هل هناك مجموعة غير ذول الثلاثة سميت في الكلمات بأنها لا تكثر أو لا تروي عن ضعيف. فما وجدنا تلامس لأحد من المتقدمين في حق أحد غير أصحاب الإجماع أنه لا يروي عن ضعيف. فقط علي بن حسن بن فضال ذكر في حقه الشيخ النجاشي فقط أنه قلما روى عن ضعيف، ما قال لا يروي، قلما يثبت أنه روى ولكن بقلة. ولم نجد مجموعة عرفت بمزية خاصة غير هؤلاء الثلاثة إلا بقية أصحاب الإجماع. ما رأينا من أحد من أبناء الطائفة ادعى مزية خاصة في باب الرواية والنقل لأحد غير هؤلاء الثلاثة الذين ادعى لهم الشيخ في العدة إلا بقية أصحاب الإجماع. والذي ادعي في بقية أصحاب الإجماع هو أن الرواية إذا صحت إليهم فهي صحيحة. حتى ليش صحيحة؟ ما بين في الإجماع ليش صحيحة، أنه لا ينظر في من بعدهم ولو كانوا ضعفاء كما قال مشهور المتأخرين، أو أنهم لا يرون إلا عن ثقة كما قال جملة من المحققين واخترنا هذا نحن في بحث أصحاب الإجماع، أو ماذا؟ شيء آخر. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه إذا كان هناك مجموعة مشخصة وغيرهم من الثقات واضحة عند المتقدمين أنها هي المرادة فلا يحتمل انطباق ذلك على غير بقية أصحاب الإجماع. وهنا نقول يؤيد هذا الكلام بأن الثلاثة هم بعض هؤلاء المجموعة، بعض أصحاب الإجماع لأنهم جزء من الطبقة الثالثة. ما نجعل هذا دليل نحن بعد أن نستدل نجعله مؤيد، وهو أن الثلاثة بعض هذه المجموعة. فيصح أن يقال بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر بعض هذه المجموعة وأشار إلى بقيتها بقوله وغيرهم من الثقات الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يرون ولا يرون. وكأن السيد الخوي والسيد الفاني ما كانا يحتملان غير هذا، ومن هنا جزما. راجعوا كلاميهما في مقدمة المعجم وفي بحوث في فقه الرجال وهو تقرير بحث السيد الفاني رضوان الله تعالى عليهما، فإنهما يرسلان هذا إرسال المسلمات من جهة أنهما كانا جازمين، ولجزم مثل السيد الخوئي قيمة أيها الإخوة لأنه تتبع الرجال وعرف أقدار ومنازل الرجال. ولا شك ولا ريب في أن هذا المقدار إن لم يورث اليقين بأن المراد من الغير هم بقية أصحاب الإجماع فلا أقل من أنه يورث الاطمئنان، وهو حجة كما أن اليقين حجة مع الاختلاف في وجه الحجية طبعا، فإنه حجة بالسيرة العقلائية المنضبط. وبهذا يثبت أننا يمكننا تحديد وغيرهم من الثقات الذين عرفوا، لكن لا من داخل العبارة بل من طريقة السبر والتقسيم ومن خلال القرائن التي ذكرت من خارج العبارة، خصوصا بناء على ما اخترناه في أصحاب الإجماع من أن المراد من الإجماع وثاقتهم ووفاقة من يروون عنه ويتوسط بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا إذا تم هذا يمكننا أن نستفيد نكتة من أصحاب الإجماع نجيبها إلى هنا تحدد أحد الاحتمالين السابقين في العبارة. في الإشارة السابقة كنا نقول بأننا من نفس العبارة عندما يقول والذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه، كما يحتمل خصوص المباشرين، يحتمل الاعم من المباشر وغيره ممن توسط بينهم وبين المعصوم. وانا قبلت ان القدر المتيقن هو خصوص المباشرين من نفس العباره، لكننا بهذا اذا تم هذا وان النظر الى بقيه اصحاب الاجماع سيقال بان ما اراد الشيخ هنا اثباته لهؤلاء الثلاثه هو بنفسه ما ريم إثباته لبقية أصحاب الإجماع، والذي أثبت لأصحاب الإجماع صحة الرواية. ومعنى ذلك إذا صحت إلى أحد أصحاب الإجماع، ومعنى ذلك كما ألمحنا أو فصلنا في بحث أصحاب الإجماع صحة من يروون عنه وتوسط بينهم وبين المحصول، خصوصا الطبقة الثالثة، لأنهم كما يروون بلا واسطة كثر ما رووا مع الواسطة الواحدة، بل وكثر أيضا ما رووا مع الواسطتين عن أصحاب الباقري والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام كما تراجعون. لأن طبقات أصحاب الإجماع ذكرنا سابقا، الطبقة الأولى أصلا ندر أن تروي عن غير المعصوم، وإذا روت فهي بندرة شديدة وبواسطة واحدة. غالبا لا يحضرني أصلا رواية لزرارة بأكثر من واسطة، لا أقول لا يوجد، قد يكون موجود لكن لا يحضرنا. وكذلك إخوان زرارة من الطبقة الأولى. الطبقة الثانية نبغى أن تروي بأكثر من واسطة، لأن الطبقة الثانية غالبا تروي عن الصادق بلا واسطة، وإذا روت عن الباقر عليه السلام تروي بواسطة واحدة. الوحيدة التي تروي بواسطة وبلا واسطة بل وبواسطتين هي الطبقة الثالثة. هي خصوص من يروي بواسطتين، وليس قليلا جدا روايتها بواسطتين كما لا يخفى على من راجع الأسانيد. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه إذا قبلنا ما قبلناه نحن في بحث أصحاب الإجماع فهو يصير قرينة خارجية. يعني إذا ضممنا مطلبين، أن الشيخ ناظر في العبارة إلى بقية أصحاب الإجماع، وأن أصحاب الإجماع تصحيح روايتهم لا يتم إلا بتصحيح الواسطتين، مو بس الواسطة بينهم وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيصير هذا مشخص لأحد الاحتمالين هنا، وهو أن مراده لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، سواء رووا وأرسلوا بواسطة أو بأكثر من واسطة. لكننا طبعا يا إخوان نقف عند هالمقدار، إحنا ما نريد نرد إلى بحث أصحاب الإجماع، نريد فقط أن نفتح نافذة، وإلا فينا الآن فصاعدا إحنا رح نبحث هنا بمعزل عن هذا الكلام، يعني بمعزل عن الواسطة والواسطتين. نريد أن نثبت أصل المطلب حتى لو كان المراد هو الواسطة الواحدة، يعني حتى لو لم يكن النظر إلى بقية أصحاب الإجماع، خل نفترض يا إخوان تنزلا أن غير الثلاثة ما معلوم منه أبدا، وننسى بحث أصحاب الإجماع، فنأتي إلى التحقيق والبحث في الإشارات والإشكالات وأجوبة الإشكالات، وكأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه أصحاب الإجماع، كأنه لا يوجد لدينا إلا هذه العبارة من الشيخ رضوان الله تعالى عليه في العدة. وعلى هذا الأساس نغض النظر حينئذ لنبحث في أصل المطلب، وأنه هل يتم أو لا. الإشارة التاسعة والأخيرة في فقه العبارة، ما المراد بكونهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به؟ فهل المراد أن كل واحد من الثلاثة لا يروي إلا عن الثقة عنده؟ يعني هو أخذ على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة، يعني هل هو الشاهد بوثاقة من يروي عنه، أو أن المراد أنهم لا يروون إلا عن الثقة عند الطائفة، وأن الطائفة هي التي تشهد بأنهم لا يروون إلا عن الثقة؟ فرق بين المطلبين. طارة يقال بأن ابن أبي عمير لا ينقل إلا معتمدا كما قال الشهيد في الذكرى، الشهيد الأول، يعني هو الذي يوثق رجاله، إما وثقهم لتلامذته شفاها أو ظهر من حاله لتلامذته أنه لا ينقل إلا عن ثقة. وغالب الظن عادة لا يعرف هذا بشكل واضح إلا من خلال التصريح، ويبعد أن يكون هناك ديدا من هالقبيل لابن أبي عمير أو لابن أبي ناصر ولا يكشفه ليه تلامذته الذين يدرسهم الحديث ويحدثهم به، لأنها ميزة مهمة جدا، خصوصا في تلك الأزمنة التي كان يهتم بها فيها بتنقيد الروايات وعدم النقل عن المدلسين والكذبة وإلى ما هنالك والخائنين. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، يقع التساؤل، ما المراد من قول الشيخ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ هل لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم؟ يعني ابن أبي عمير يوثق لنا رجاله، ابن أبي نصر يوثق لنا رجاله، أم أن الطائفة هي التي وثقت رجالهم، مو هم الذين وثقوا رجالهم؟ ما المراد؟ طبعا ظاهر الكلمات أكثر المحققين أنه هم، لكن للأسف يظهر من كلام السيد الخوئي في المعجم أن الطائفة عندها رجالهم فقاء. ومن هنا أشكال بعض الإشكالات السيد الخوئي مبنيا على هذا الفهم، وهو أن الطائفة وثقت الرجال، فيقول دعوة الشيخ يناقضها أن الطائفة ضعفت، فكيف تكون وثقت وضعفت؟
ما في احتمال ذلك، يعني
الأعم عندهم وعند الطائفة، يعني كلهم موثقون،
يعني
بحيث أنه أعم،
يعني عنوان
الوثاقة، عنوان الوثاقة مسلم، لكن من الذي أخذه؟ هل ابن أبي عمير هو الذي يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أم الطائفة هي التي تقول ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وأنه هو ما شاهد أصلا بهذا؟ شوفوا، هل هو الشاهد أم الطائفة استقرأت فرأت فشهدت؟ تفهمتوا؟ حينئذ نقول أيها الإخوة، لا شك أن المنسوب إليه هذا الكلام هو الطائفة، أنهم معروفون عند الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهذا يعني إذا كان المراد هو ابن أبي عمير، يعني أحد الثلاثة هو الذي شهد بهذا إما بظهور مقال أو ظهور حال، فهذا يعني أن ابن أبي عمير وأخويه صرحا بأننا حيث ننقل الرواية لا ننقلها إلا عن الثقة، ومن هنا فحيث نرسل أيضا لا نرسل إلا عن ثقة. وسبب الإرسال عادة إحنا ما نرسل، لكن سبب الإرسال هو أننا ابتلينا العقل بالنسبة لابن أبي عمير بنسيان الأسانيد لطغيان من طغى علينا، وما ابتلينا به من البلاء العظيم، ها؟ فحفظنا المتون ولم نحفظ الأسانيد كما قيل في حق ابن أبي عمير، وحينئذ صرنا نحدث من دون إسناد في كثير من الروايات. هذا احتمال. هذا الاحتمال ما يحتاج مؤونة زائدة يا إخوة، سوى أن ابن أبي عمير ما يروي إلا عمن يقتنع بأنه ثقة، أيام كان يسند هكذا من ضاعت كتبه، هو يدري إجمالا أن الذين يروي عنهم في نظره ثقة، وتلامذة عرفوا هذا منه إما بتصريحه لهم كما هو أغلب الظن، أو لمعاشرتهم له ومعرفتهم أنه من يعرضون عليه مثلا رواية فيها ضعيف يوخرها، من يعرضون عليه رواية كل سنة لها ثقات يجيبها يرويها، ها؟ من ظهور حاله يعرفوا، من ديدنه، من طريقته، وهو أيضا حسه لأن أمراته حسية كما قيل في العدالة، بل هذا أوضح من العدالة لأن هذا ديدن حسي واضح، خصوصا إذا قيل العدالة هي الملكة كما هو عند مشهور المتأخرين، فإن الملكة لا تكشف إلا باللوازن. حينئذ أيها الإخوة، المسألة ما تحتاج إلى مؤونة زائدة، وتتناقل تتناقلها أجيال المحدثين والكبار المحدثين من الطائفة جيلا بعد جيل، وصلت للشيخ الطوسي دعوة واضحة، عرفوا في الطائفة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم. وحينئذ لا تنافي نتيجة هذا الاحتمال، أنه ماكو تنافي بين أن يكون 4-5-10 ممن يروي عنهم ابن أبي عمير ضعفهم بعض أفراد الطائفة الآخرين، شو المانع أن يكون ابن أبي عمير في نظره ثقة والآخر ضعيف عند غيره؟ ليش؟ لأن أكو رواة اختلف في ضعفهم ووثاقتهم، خصوصا لاختلاف الطائفة في النظر إلى أسباب الضعف وأسباب الوثوق، لأن القوميين كان عندهم أسباب الضعف ما موجودة عند غيرهم مثلا، وربما غير القوميين كان لهم هكذا أسباب، لكنهم كحالة اشتهر بالطائفة. وهذا ليس بعزيز، تجد النجاشي والشيخ يختلفان في بعضهم، والشيخ نفسه يختلف قوله في بعضهم، نفس المثير يختلف كلامه في بعضهم في مكان يوثق محمد بن سنان يجعله من أهل الورع والدين من أصحاب الإمام الكاظم والرضا، وفي مكان آخر في الرسالة العددية يقول يا يختلف على ضعفه إسناد. حينئذ بعض القضية مو عجيبة. الاحتمال الثاني هو أن الشيخ يريد أن يقول بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، وعرفوا عند الطائفة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، يعني الطائفة هي التي تشهد أنهم لا يرون عن ثقة، مو هم يشهدون والطائفة تنقل عنهم، الطائفة تشهد بأنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا كان هذا الاحتمال خلنا نحسب نتائجه. ما هي نتائج هذا الاحتمال؟ نتائج هذا الاحتمال أن الطائفة كلها أو جلها على أقل تقدير استقرأت كل روايات هؤلاء الثلاثة، سواء ما كان منها في أصولهم وكتبهم أو ما كان منها في أيدي الناس. لا تعلمون محمد بن أبي عمر ضاعت كتبه، شو صار يسوي؟ صار يحدث للرواة والمحدثين بما حفظه من الروايات، مطارة مع السند حافظ وكثيرا بلا سند حافظ. وما كان سلف له في أيدي الناس، يعني هذه الكتب اللي كان استنسخوها قبل أن تتلف كتبه أيضا استرجع تنشق مقدار منها وقام يحدث، حينئذ انتشرت كتبه مقدار منها اللي كانت استنسخت قبل النكبة التي ابتلي بها رضوان الله تعالى عليه. وقسم آخر وهو كثير غير بقليل كما يظهر منهم هو ما حدث به من حفظياته، فحدث بكثير وانتشرت في الآفاق. كل من سمع من ابن أبي عمير حديث نقله، وهذا يعني أن كل واحد من علماء ومحدثي الطائفة مو في طبقة واحدة، في أكثر من طبقة أيضا إلى زمن الشيخ الطوسي، استقرأ كل روايات ابن أبي عمير فرأى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. وهذا كما تعلمون بعيد جدا يا إخوان، مو واحد من الطائفة وتبعته الطائفة، أن الطائفة هي التي تشهد أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلازم هذا أن الطائفة هي التي استقرأت وعرفت كل من يروي عنه فوثقت كل من يروي عنه واتفقت على توثيق من يروي عنه، مع أنك تجد في رجال ابن أبي عمير من اختلف أبناء الطائفة، بعضهم وثقه بعضهم ضعفه، وكذلك ابن أبي ناصر وكذلك صفوان. أصل استقراء الطائفة كل من يروون عنه في وقت ما كانت جمعة الجوامع مثل أيامنا هذه، لا كان أكو كافي، لا كان أكو هذه الكتب. الطائفة قبلا كانت هناك أحاديث محفوظة ما سطرت في كتب، وهناك أحاديث وهي الغالب مسطورة في مصنفات وأصول. هذا يعني أن كل واحد من أبناء الطائفة تقرأ كل رواية ابن أبي عمر في كل الأصول، سوى نفح عام، وهذا يكاد يكون يا إخوان مطمئن إن لم أقل مقطوع بعدمه، لأنه لا يتسنى عادة إلا للأوحدي المتتبع من أبناء الطائفة، فكيف ينسب لكل أبناء الطائفة ظهورا وجل أبناء الطائفة قدر متيقن؟ إذا نقول الشيخ مو مراد الكل الكل، مراد الطابع العام، أقول جل أبناء الطائفة وعلماء أنها استقرأت كل روايات الثلاثة وآمنت بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهذا مطمئن بعدمه يقينا إلا لأوحدي من أبناء الطائفة. أنت الآن تجد كبار فقهاء وكل حياته لا يستقرئ مثل هذا الاستقراء العام، إلا إذا كان مثل السيد الخوئي مثلا أو مثل السيد البروجردي فرغ نفسه ليه استقراء الأسانيد بتمامها، وكان من المختصين والمتخصصين بهذا الفن بالخصوص، وإلا فالغالب ليس كذلك. والآن مجموع الكتب في كتب محددة، موسوعات، في ذاك الوقت ما كانت موسوعات، لا بلدانها محددة واحدة ولا الكتب أيضا مجموعة في مكان واحد، بل هي مشتتة متشعبة في البلدان والآفاق. هذا أولا. ثانيا، لئن أمكن أن تستقرئ الطائفة مسانيد هؤلاء وتشهد هي مو هم بأنهم ما رووا إلا عن ثقة، فكيف يمكن للطائفة أن تستقرئ مراسيلهم وتشهد بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة؟ من أي؟ المفروض أن هو ابن أبي عمر جنابه ما يعرف أسانيد منه. نسيت الأسانيد ولذلك قام يحدث بالمتون بدون أسانيد، مو هكذا؟ فكيف يتسنى لغيره أن يعرفوا؟ عاد يقول قائل يمكن، ويستغرب من هذا القائل أنه هذا علم غريب يحتاج، كيف يمكن؟ يقول بأن هم يستقرؤون المسانيد، فإذا رأوا في المسانيد أنه لا يوجد ضعفاء كلهم ثقات، فيعلم من هذا أنهم ما كانوا ينقلون عن غير الثقات، فحيث أرسلوا فالظاهر أن الواسطة المحذوفة هي من نفس أولئك الثقات الذين أسندوا عنهم. ويجاب على هذا، أولا ما الدليل على أن من أرسلوا عنه هو نفس من أسند؟ لأن خصوصا مثل ابن أبي عمير هو الذي ابتلب مراسيله، مراسيله كثيرة، بعضهم أعدها حلول 500 رواية. فإذا كان الأمر كذلك، كما يحتمل أن من أرسل عنه هم نفس من أسند عنهم، يحتمل أن تكون هناك 20-30 لا أقل 40 راوي من الرواة أرسل عنهم ولم يكونوا ممن أسند عنهم. ما وجد في الطائفة فالواحد يشكك التشكيك وهم يستقرئون، كلهم أطبقوا أن من أرسل عنه هو نفسه من أسند عنه، هذا بعيد انصافا بعيد، هذا يتطرق إلى الذهن المتعارف، فكيف لم يتطرق إلى أذهان كبار أبناء الطائفة لو كان المراد أن الطائفة هي المستقرية؟ هذا أولا. يعني هذا في هذا الثاني الإشكال شقين، الشق الأول في الجواب، الشق الثاني في الجواب. نقول إذا كان هذا المراد فهذا يعني أن الطائفة باستقرائها اكتشفت أن ابن أبي عمير كان له ديدا، وهو أنه لا يروي إلا عن الثقات، فأمكنهم أن يقايسوا مراسيله على مسانيده، وهذا رجوع إلى شهادة حال ابن أبي عمير بأنه لم يكن يروي عن غير الثقات، متفقا هو لم يروي إلا عن الثقات، والطائفة هم شهدت بهذا بعد أن استقرأت. ألا يكشف هذا عند الطائفة أن ابن أبي عمير هو كان مقيد بعدم الرواية؟ يعني هناك احتمالين، الاحتمال الأول أن ابن أبي عمير ما كان مقيد بالرواية عن الثقات بالخصوص، لكن الطائفة استقرأت فوجدت أنه اتفاقا صايرين كلهم ثقات، وهذا جدا بعيد يا إخوان. قايس بقية الرواة الذين يروون عن ضعفاء والثقات، وشوفوا كم يروون عن الضعفاء. أو أن الاحتمال الثاني أن ابن أبي عمير يظهر له الطائفة من الفقراء أنه هو كان مقيد بأن لا يروي إلا عن ثقة، وهذا هو الاحتمال القريب، وإلا فكيف صار اتفاقا كل رجاله الثقات عند الطائفة؟ وهذا رجوع إلى الوجه الأول، وهو شهادة حال ابن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وحينئذ يسهل مقايسة المراسيل على المسانيد، لأنه يقال كل رواياته أو الطبع العام لها كان مسانيد، وبضياع الكتب صارت مراسيل، فعندما كانت مسانيد كان يتقيد بعدم الرواية عن غير الثقات. إذن فالواضح يا إخوان الذي لا ينبغي التشكيك فيه، ولا أظن أحد من المحققين شك فيه، وأنا إنما عقدت هذه الجهة لأن السيد الخوئي شك في هذا المقدار، بل جزم بالعكس، وهو الغريب الظاهر الذي لا شك فيه، أن هذه الشهادة كيفما درنا بها لا تكون معقولة قريبة إلا إذا أرجعت إلى شهادة حال أو مقال من ابن أبي عمير وأخويه بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وتصير القضية شاهد من نفس ابن أبي عمير لأنه لا يسند ولا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. هذا تمام الكلام في الوقفة الثانية التي ذكرناها للحديث أو تعرضنا فيها للحديث عن فقه عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وقد اتضح المعنى بكل تفاصيله فيما يرتبط بفقه العبارة. الوقفة الثالثة في تحقيق وتمحيص المطلوب الذي أفاده الشيخ. الشيخ دعا دعوة فهمناها والحمد لله. ها في الوقفة الأولى عرفنا ما هي الدعوة، كيف تعاطى معها العلماء المحققون. في الوقفة الثانية فهمناها بدقة بأبعادها من خلال فقه العبارة. في الوقفة الثالثة نأتي إلى تحقيق المطلوب. هذا المطلوب أصلا يقبل من الشيخ؟ ثبت أن الشيخ دعا كذا دعوة، يقبل منه أو لا يقبل منه؟ على أي أسس يقبل إذا يقبل؟ ومن لا يقبله لماذا لا يقبله؟ لماذا يرفضه؟ هذا ما سيأتي، وهو تحقيق المطلوب في الحقيقة. هذه الوقفة الثالثة سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.